الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن أخطاء المطلقين. ذكرنا جملة من الأخطاء، واخترنا الشائع المشهور، والقاعدة عند الموفقين الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. وأيضا أتابع بعض هذه الأخطاء فأقول وبالله أصول وأجول، إن من الأخطاء التي يؤثم بها جمع من التابعين، بل جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المذهب المعتمد عند الحنفية والمالكية، وبه جزم بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا الخطأ هو حرمة الجمع بلفظ واحد أكثر من تطليقه. فهذا المذهب يحرم على الرجل أن يطلق إلا كما شرع الله. وأدلتهم على هذا قوله عز وجل: الطلاق مرتان، وقوله: وأعصوا العدة. فالطلاق مرتان خبر يراد به الطلب، فيا عبد الله إن اضطررت إلى الطلاق فينبغي أن تطلق للعدة، وألا تستنفذ الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، وإنما عليك أن تفرق وأن تطلق بالمرات المذكورة في كتاب الله عز وجل. بمعنى، قلنا إن الرجل في أغلب أحواله مع زوجه إما أنها حائض، وإما أنها طاهر، ويكون الزوج قد مسها في ذاك الطهر. فإن كانت حائضا فيجب على المطلق أن ينتظر حتى تطهر ثم يطلق، فإن طلق فلا يشرع له أن يجمع الطلاق أكثر من طلقة في كلمة واحدة، إنما يطلق المرة الأولى ثم تعتد في بيته ثلاث حيضات على أرجح الأقوال. فبمجرد أن تحيض في المرة الثالثة تصبح أجنبية عنه. فإن أرجعها، ولنا كلمة في الإرجاع في نصيب اليوم وخطأ الناس فيه إن شاء الله تعالى، فإن أرجعها فينبغي أن يطلق الثانية ثم الثالثة. أما أن يطلق بكلمة واحدة منذ المرة الأولى فيحرمها البتة على نفسه، فهذا لعب بآيات الله عز وجل، وهذا حرام. فجمع الطلاق أكثر من طلقة بلفظة واحدة حرام. وعلى هذا القول يحرم على الرجل أن يقول فلان، أي زوجته، طالق بالثلاث، أو طالق وأنت طالق كلما ردك الناس فأنت طالق، أو ما شابه. فهذه الألفاظ تخالف قول الله جل في علاه: الطلاق مرتان، وتخالف قول الله جل في علاه: وأحصوا العدة. فالواجب أن تطلق العدة مرة تلو المرة تلو المرة على نحو ما شرع الله عز وجل. وأصرح دليل في التحريم ما أخرجه الإمام النسائي بسند على شرط صحيح على شرط مسلم في صحيحه، وجوده ابن كثير في تفسيره، وقال ابن حجر في البلوغ رواته ثقات. أخرج الإمام النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، أي طلق زوجته 3 بكلمة واحدة، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان وهو يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ فيا من تطلق زوجتك أكثر من طلقة بلفظة أنت تلعب بكتاب الله، فاتق الله. وإذا أردت أن تطلق الطلاق الشرعي فعليك أن تأتي البيت من بابه لا من ظهره، وأن تستجيب لأمر ربك ومولاك جل في علاه. والذي أراه راجحا، الله تعالى أعلم، أن الطلاق بأكثر من لفظة طلقة واحدة، لكن هو خطأ وفيه إثم، وجعله نبينا صلى الله عليه وسلم لعبا بكتاب الله تعالى. وهذا الخطأ كما تعلمون شائع ذائع، ولا يكاد أحد يطلق إلا ويذكر أكثر من طلقة، بل بعضهم يبالغ ويعاند ويتكلم بكلام يا ليته يستحضر رجولته ويثبت عليه، فسرعان ما يهدأ ثم يعود فيتندم ويقول: قلت كذا وكذا. فالطلاق له أحكام، فعلى المطلق أن يراعي هذا الأمر. ومن الأخطاء التي أيضا شاعت على ألسنة الناس حديث يظنه كثير من الناس أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وهذا حديث أخرجه ابن عدي في الكامل وانفرد بإخراجه، وانفرادات ابن عدي ضعيفة كما هو مقرر عند علماء المصطلح. بل إن سمعت أن ابن عدي أخرج حديث فالأصل فيه الضعف، إن سمعت أن ابن عدي أخرج حديثا فالأصل فيه الضعف، لأنه عمد إلى الرواة واختار من مروياتهم المناكير وما أخطأوا فيه، وهذا أمر معروف. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها المطلقون عندما يقع الطلاق الثالث ثم تعود إلى الزوج الأول، فيعقد عليها رجل عقدا صوريا لا حقيقيا، فيعملون تمثيلية زواج ثم يطلقها الجديد حتى ترجع لزوجها الأول، وهذا الذي يسمى بالمحلل أو الذي يسمى بالتيس المستعار. وذكرت لكم أن حرمة التحليل والتيس المستعار في دين الله أشد من حرمة نكاح المتعة، لأن المتعة كانت حلالا في يوم من الأيام، بينما نكاح المحلل لم يكن حلالا في أي يوم من الأيام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث عبد الله بن مسعود لعن المحلل والمحلل له، يعني لعن الزوج الجديد والزوج السابق، فالمحلل هو الزوج الجديد صاحب التمثيلية التي يقوم بها، والمحلل له الزوج الأول. حتى يتم التحليل لابد من النكاح الصحيح، ولابد من الوطء الحقيقي، فما لم يقع وطء حقيقي فليس ذلك بزواج، وهذا الوطء ثابت في كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأجمعت كلمة أهل العلم على أن المراد حتى تنكح المراد بها الوطء. وقد وقع خلاف شديد بين الفقهاء، ما المراد بالنكاح أصالة في الشرع؟ فمنهم من قال إن المراد بالنكاح أصالة في الشرع الوطء، ومنهم من قال إن المراد بالنكاح في الشرع العقد الأصل العقد، ومنهم من قال الأصل الوطء. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المراد العقد، وذهب المالكية والحنفية إلى أن الأصل في النكاح الوطء. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أشياء كثيرة. لو أن رجلا قال لزوجته: إن تزوجت فلانة فأنت طالق، فمتى تطلق زوجته الأولى؟ فمن قال إن الأصل في النكاح العقد فيحكم بطلاقها عند عقده عليها، ومن قال إن الأصل في النكاح الوطء فيحكم بطلاقها عند إيش؟ عند الدخول بها. والقرآن الكريم استخدم لفظة النكاح أصالة للعقد وأصالة للوطء، ففي قوله عز وجل: فلا تنكحوا أي المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، النكاح المذكور هنا باتفاق العلماء هو الوطء وليس العقد، بينما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالمراد بالنكاح في هذه الآية الوطء العقد، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالمراد بالنكاح في هذه الآية في أواخر الأحزاب بلا خلاف عند العلماء، بل ظاهر جدا في قوله: من قبل أن تمسوهن، فلم يبق إلا العقد. وربنا ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، والمراد بكلمة الله العقد الإجاب والقبول. والشاهد من هذا البيان أن المطلقة ثلاثا لا ترجع لزوجها إلا بعد الوطء لا العقد، لا مجرد العقد. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوجت هذه المرأة آخر غيره، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أن زوجها أي الجديد لا يستطيع أن يأتيها، وقالت له صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي حياء النساء، وإنما أرادت أن تعف نفسها وأن لا تعرض نفسها للفتنة، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، مثل الثوب ليس معه شيء، يعني إيش؟ لا يقدر على الجماع، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال لها: وتريد تطمع أن ترجع إلى زوجها الأول؟ إذا المرأة إن طمعت أن ترجع لزوجها الأول وتزوجت وفي نيتها أن ترجع لزوجها الأول فهذا أمر لا حرج فيه، بخلاف الرجل إن تزوج المرأة وهو يريد أن يرجعها إلى زوجها الأول فهذا تحليل. وهذا التفريق يؤكد ما ذكرناه في الدرس الأول من أن العصمة لا تكون أبدا بيد المرأة، ما دام أنه يجوز أن ترجع الأول، إذا ليس للرجل أن يعطيها، لو جاز له أن يعطيها لتحايلنا على التحليل فجوزناه بمثل هذه الطريقة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة لما قالت ليس معه إلا هدبة الثوب، قال لها صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا ترجعين، يا من تتطلقين الطلاق الثالث، لا يجوز ولا يحل لك أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى يقع نكاح شرعي صحيح وحتى يقع وطأ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لو أن الرجل خالف الزوج الجديد فوطأها من دبرها، فهل تعود لزوجها الأول بمثل هذا الوطأ؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والوطأ في الدبر ليس فيه عسيلة. ولذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 32 صفحة 109 عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطأها الرجل في الدبر تحل لزوجها، هل هذا صحيح؟ فأجاب بما نصه وفصه، قال رحمه الله تعالى: هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثا: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة، وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف، ولا يعرف في هذه المسألة خلاف، وهذا يؤكد حرمة إتيان المرأة في الدبر. ستأتينا المسألة مفصلة والرد على من يزعم أن بعض علماء المسلمين جوز ذلك في كلامنا عن أخطاء النكاح، وبالتحديد عن أخطاء التمتع بين الزوجين في النكاح. يأتينا هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. الخطأ الأخير من نصيب اليوم حتى يبقى لنا مجال الإجابة على الأسئلة: رجل أراد أن يطلق على السنة كما ذكرنا لكم، أراد يطلق طلاق سني، اتقى الله عز وجل واستحضر وأحصي العدة، فأراد أن يحصي العدة. كيفية الطلاق؟ كانت زوجته حائضا فانتظر فطهرت، أو كانت طاهرا وقد مسها في ذاك الطور انتظر حتى حاضر ثم طهر ثم أراد أن يطلق. كيف يطلق؟ يطلق بانفعال وصراخ. أغلب طلاق الناس للأسف، الناس مسألة الطلاق عينة وضعتها في المختبر تعرف كيف الناس يفكرون وكيف يفهمون دينهم. الدين يؤخذ بانفعال وبشد أعصاب، ويأخذ من غير علم. حتى والمسلمون للأسف يدافعون عن دينهم ويدافعون عن نبيهم ويقفون مواقف ضد أعدائهم، لا يفهمون الأمور فهما شرعيا قويا صحيحا قائم على قواعد لا تنخرم، وإنما ردود فعل آنية وليست بأمور فيها ثوابت وقائمة على أحكام شرعية صحيحة ثابتة. الحكم الشرعي ثابت، ليست الأمور مجرد عواطف. الناس يتعاملون مع دين الله عز وجل كما يتعاملون في مسألة الطلاق. ثار طلق، ليس هكذا الدين. أردت أن تطلق شرعا يجب عليك أن تشهد على الطلاق. إذا أردت أن تطلق تجمع اثنين من محارمك من محارمها وتقول لهم: إني فلانة طالق. ووجوب الإشهاد ثابت في كتاب ربنا عز وجل، فيقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ولكن إذا لم يقع الإشهاد، قول جماهير أهل العلم جماهير العلماء وهذا الذي أراه صحيحا وصوابا، إن الطلاق يقع، لكن لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد في الطلاق. إذا طلق الرجل لا بد أن يشهد على طلاقه، وإذا أرجع الرجل لا بد أن
يرجع، إذا أراد يرجع زوجته بعد الطلاق يحتاج أن يشهد أيضا. وهذا يؤكد أن أن الإرجاع حتى يتم الإشهاد عليه لا بد أن يكون بالقول لا بالفعل. الإرجاع لا بد من الإشهاد عليه لعموم الآية، وقد وجهها هكذا جمع من السلف. لكن لو لم يشهد في الإرجاع وقع الإرجاع، وعلى المطلق أن يعلم أنه متى عاشر زوجته بضم أو تقبيل أو جماع وإن لم يرجع انتهت العدة وعادت المرأة زوجها. متى الرجل في عدتها لم يصبر عليها والمرأة في عدتها تبقى زوجة، ما معنى أن تبقى زوجة؟ تتزين وتتجمل وتظهر مفاتنها وتظهر زينتها لزوجها وتبيت بجانبه لمدة 3 حيضات. تخيل الرجل في هذا الحال وما مس وما قبل وما ضم وما جامع في مدة 3 حيضات، هذه تستحق الطلاق، هذه الحياة لا تكون بينه وعشرة أبدا. فبمجرد أن يضعف الرجل، فالله قال في سورة النساء في معرض الحديث عن النكاح وخلق الإنسان ضعيفا وما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت بأذهب من ذي لب أو بذي لب من كنا. فالنساء يذهبن اللب العقل. ويقول عن كلام بينه وبين عائشة، يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا الرجل أراد أن يرجع فالأصل أن يشهد، لكن لو لم يشهد فأرجعها بما يفعله الرجل مع زوجه من الجماع أو مقدماته عادت زوجه. ولا يلزم في الإرجاع أن تحضر الزوجة، لا يلزم أن تكون حاضرة. لذا الإنسان المطلق لما تكون الزوجة للأسف كما هي عادتنا مجرد ما يطلقها ويسمعها الكلام تخرج لبيت أبيها، هذا خطأ. الأصل في العدة أن تبقى في بيت زوجها، لو خرجت وعصى عليها أهلها ومضت 3 شهور فيقع الطلاق، فإذا مضت العدة لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. فالأصل حتى يحفظ الزوجية ماذا يفعل؟ يرجعها أمام 2 من العدول، كما قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يقول أمام 2 ترى زوجتي فلانة بنت فلان أرجعتها رددتها إلى ذمتي انتهت العدة، ولو رجعت له بعد 10 سنين فلا يلزم حال الإرجاع رضا الزوجة ولا يلزم حضور الزوجة، لا يلزم رضاها ولا يلزم حضورها، لأن عقد الزوجية قائم. ولذا كان من الجواب من الأجوبة التي ذكرناها في الدرس الماضي لو أن رجلا مات وقد طلق فهل ترث زوجته منه؟ بماذا أجبنا؟ قلنا التفصيل، إذا كانت الزوجة في العدة ترث، وإذا انتهت العدة لا ترث. لماذا ترث؟ لأنها ما زالت زوجة. أكتفي بهذا القدر، ولي عودة أرجو أن تكون أخيرة في أخطاء المطلقين. لكن كلما تأملت أحوال الناس في الطلاق تبين جهل الناس للأسف في هذا الباب. الأسئلة كثيرة، واليوم اخترنا أسئلة الموقع وقسم من أسئلة درس خميس. أخ بعث لي ملفا حقيقة بذل فيه جهدا وقويا ويحمل هم تنظيم رمي الجمرات، ويضع مقترحا لكيف تنظم رمي الجمرات حتى لا يقع ما يقع كل عام في الحج. ولا أستطيع أن أحكم حكما عمليا هل مثل هذا التنظيم عملي وهل قابل للتطبيق أم لا، وأنصح الأخ يعرض هذا الأمر على ذوي الشأن وعلى أهل الاختصاص، ولا سيما ممن هو مسؤول عن هذا التنظيم في المملكة العربية السعودية. ولكن هذا الأخ مغربي اسمه يوسف فجري، أسأل الله عز وجل أن يعني أن يثيبه على ما كتب، وقد رسم رسومات وأوضح ما يريد بتفصيل. ولكن لي كلمة على موضوع الجمار والرمي، وكم وددت لو كان الحديث عن أخطاء الحجيج، ولعل لا يسر. تفضل. والسلام. يراعي إخواننا وإخواننا الحضور جزاهم الله خير في هذا الدرس، في درس الخميس، ألا يغلقوا على الناس، هذا إيذاء، والإيذاء حرام شرعا. لا تؤذوا الناس، ليس الناس كلهم باستطاعتهم أن يجلسوا في الدرس، فمنهم صاحب شغل وصاحب أي نعم. والأصل في من يسمع مثل هذا الخبر كل من عنده سيارة ينتبه حتى يعرف هل هو المعني أم غيره. طيب أقول إخواني، لعل الله يسر أن نتدارك فنذكر أخطاء الحجيج في الدروس القادمة، أرجو الله أن يعين على هذا. لكن الذي أريد أن أقرره تعقيبا على اقتراح الأخ، فأقول لو أردنا أن نعرف الرجل هل هو بصحة وعافية أم في مرض، نعمل له فحص مخبري ونأخذ منه عينة منتشرة من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، وهذه العينة يشي دم. إذا أردنا نعرف الإنسان بالجملة هو بعافية أم لا، نأخذ عينة من الدم نضعها في المختبر، من خلال المختبر نعرف هل هذا صاحب هذا الدم بخير وعافية أم بمرض وشر. أنا أقول إذا أردنا أن نعرف حال المسلمين وأن نفحصهم وأن نعرف فقههم وعلمهم، فالعينة المخبرية التي نستطيع أن نفحصها عينة الحج، لأنها عينة منتشرة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، عربهم وعجمهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، عينة تعرفها تراها في الحج. والذي يرى حاجة الناس في الحج يستغرب ولا ينتهي استغرابه. افترض في من يأتي للحج أن يكون ذا إنابة وتقوى وورع وخوف من الله عز وجل، ولا سيما في ممارسة الحج، أركان الحج أو نسك الحج. لكن الذي تراه أن بعض الناس وهو يطوف حول الكعبة لو جاز له حتى يتعجل ولا يؤذى أن يدوس بعض الحجيج ولو أدى للقتل، ويكمل صورة الطواف حول البيت دون النظر إلى المقصد من هذا الطواف، لفحل. بل بعض المفتين للأسف كما رأيت بعيني وسمعت بأذني ولولا أني رأيت لما صدقت، يقول بعض المفتين ممن يظهر على الفضائيات يقول يا أخواننا سنة في أزمة شديدة في الحج، وأنا أرى أن تطوفوا طواف الإفاضة في اليوم الثامن لشدة الأزمة والازدحام. قلت الشرع يريد الازدحام، ولو لم يرد الشرع الازدحام نجعل أكثر من مكان يحج إليه، أو لوقت الحج في عدة أوقات. فلما وجدنا أن الحج لمكان واحد على هيئة واحدة وفي وقت واحد، علمنا أن الشرع يريد الازدحام، لكن نريد أن تتعامل مع هذا الازدحام برحمة وفقه وعلم. الذي أراه وقد شاهدت بعيني وكنت في تلك المعمعة في العام الماضي في ميناء، الذي أراه أن المشكلة في الحج ليست في الجمار وليست في ترتيب الأدوار، يعني دور لدورين أو ثلاثة تكون الجمار، المشكلة في الحج في الناس. وما دامت أن المشكلة في الناس فلن تنتهي إلا أن تصب الجهود في تفقيه الناس وفي تعليم الناس وفي تذكير الناس. وأقول لمن أنعم الله عليه بالحج وهو مقبل ويجهز نفسه للذهاب للحج، اعلم أن خير طاعة تفعلها في الحج أن تساعد الضعفاء وأن تعلم الجهلاء، أعظم طاعة. إن كنت ذا فقه فاحرص على أن تعلم من ليس بفقيه، وإن كنت ذا قوة وجلد فاحرص أن تتصدق بقوتك على ضعاف الناس. هذه في مثل هذه الأيام بمثل هذا الازدحام من أعظم الطاعات عند الله عز وجل. واعلم أن الحج فحص لصبرك، فوطن نفسك على أن ترى الشدائد، فإن وقع سهل، فإن وقع الحج سهلا حمدت الله، فإن وقع صعب إيش تفعل؟ تقول قد هيأت نفسك لذلك، هيئ نفسك لأن تزاحم لأن تؤذى ولأن ولأن ولأن، واصبر وصبر. والنفس البشرية لما تخير بين أمرين فإنها مباشرة تذهب للضعيف، الأمر اليسير، فإن وقع الصعب كان شديدا عليها. ولكن لما تجمع القوى النفسية للأمر الأشد فإن وقع السهل كان سهلا ميسورا عليها. وكنت أقرأ آية في كتاب الله فأستغربوا منها، وكلام ربنا حق وصدق، لكن أحب أن أفهمها فلم أستطع إلا بشدة التدبر. كنت أقرأ في كتاب ربنا واصفا ربنا جل في علاه وهو خير الحاكمين خير قوم وهم أهل بدر، والملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر هم خير الملائكة. وصفهم ربنا جل في علاه بقوله في الأنفال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. عجيب، تخيل واحد يساق للموت وهو ينظر للموت ويذهب للمعركة، كيف تكون نفسيته وحاله؟ لكن الله يريد أن يعلمنا أن الفضل في نشر دينه ونصرة جنده التي بدأت من بدر وهي الانطلاقة الأولى لقوة المسلمين ما كان لأحد فيها فضل، وإنما كانت من فضله وحده سبحانه. لماذا وصف الله أهل بدر بكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ لأن النبي خيرهم بين القافلة والمال وبين القتال، والنفس لما تخير بين أمرين تختار الأيسر، فإن وقع الصعب كان حالها كأنها تساق إلى الموت. فلذا الإنسان لا يؤمل نفسه ولو دفع الأموال الشهد كثيرة وأخذ الحج ليسر وظن أنه مرغد، لا يؤمل نفسه بهذا الترغيب، وإنما الحج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال جهاد الضعفاء والنساء من أمتي، الحج جهاد الضعفاء والنساء من أمتي. المشكلة في الجمار عندي في الناس، تجد بعض الناس يريد أن يرجم ولسيمة في اليوم الأخير ويغادر مباشرة، فيرجم وأمتعته على رأسه حقيبة كبيرة قد يصل وزنها إلى أكثر من 50 كيلو على رأسه، يفوت يدخل في يعني في أمواج من البشر ويريد أن يرمي والحقيبة على رأسه، أو يبقى يمشي حتى يضعها في أقرب مكان ثم يرمي ثم يحملها ويرجع إلى بلده أو يرجع إلى مكة ليطوف طواف الوداع. فالعلة في الحج في الناس، وليست العلة في ترتيب المناسك، وما دامت العلة في الناس. لكن هذه أمور مساعدة، هذه أمور مساعدة أنصح بعرضها على المسؤولين. أبدأ بسؤال حول السهو، وهو درس أول أمس، درس الخميس. ما حكم من صلى وسهى ثم جبر النقص في الصلاة دون أن يسجد سجدتي السهو ناسيا؟ ذكرنا أن الأصل في السجود للسهو الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله ثم ليسجد سجدتي السهو، واللام في ليسجد في أمر، فالأمر الأصل فيه الوجوب. فإن كان ساهيا فتذكر مباشرة يسجد بعد السلام، فإن طال العهد وكان ناسيا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، ولو لم يسجد كذلك صلاته صحيحة أيضا. أخ يقص قصة وهي طويلة، وهذه تؤكد على أن أخواننا طلبة العلم عليهم أن يحرصوا وأن يعلموا الناس وأن يخبروا الناس بدروس طلبة العلم لتقع الاستفادة منها. يقول الأخ: أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أبتني فيه، وكما قال الإمام أحمد: من أراد العلم فليلزم دابة الشافعي، وأنا أقول: من أراد العلم فليلزم فلان. قل أما بعد فضلت الشيخ أسألك بالله أن تقرأ رسالتي أو من يقرأها يخبر بها الشيخ فهي أمانة. يقول: أما بعد فهذه شكوى مني لله ثم لكم يا حضرة الطلاب الذين أحبهم جميعا في الله، فهذه شكوى محب والله يشهد. موضوع الشكوى أني فضلت الشيخ أسكن مخيم الوحدات منذ 27 عام، وأنا طوال عمري أحب المسجد ولله الحمد وأبحث عن مجالس العلم وكنت لا أجدها، حتى أني كنت أتابع بعض الدروس على الفضائيات من قلة الدروس، حيث لم أكن أعلم إلا درس واحد يوم كذا. ويقدر الله عز وجل بعد 27 عام أن أكون في زيارة لأحد أقاربي في منطقة ماركة الجنوبية، حتى إذا ما دخلت مسجدا أصلي فيه العصر وجدت إعلان عن وجود دورات في مسجد الحاج حسن، وعندما ذهبت اكتشفت بالصدفة أن أبو إسلام نفعنا الله به له دروس منذ 20 عاما، وأنا لا أعلم، وأنا قريب منه، مع العلم أن أحد طلابه الذي يلازمه وهو فلان يصلي في نفس المسجد الذي أصلي فيه، بل يصلي بجواري وليس هو وحسب بل غيره. ولم تنتهي القصة بل تبدأ من هنا وهو الأهم: بعد أن التزمت في دروس الشيخ أبو إسلام أحببت هذا العلم وأقبلت على مجالس العلم، حتى رأيت رؤيا وهي أني كنت أستقل باص أبيض وكل من رأى يقول لي بايع، نسيت الاسم حتى استيقظت، ثم نزلت من الباص فوقفني رجل يلبس عمامة بيضاء فقال لي: أين تريد؟ قلت لمبايعة، فأشار بيده لرجال مثلي يركبون الحمير، فانطلقت ماشيا على أرض ترابية حمراء حتى وصلت إلى سفح جبل من الأسفل فتسلقته بصعوبة حتى وصلت قمته، فوجدت صورة كبيرة خرج من ورائها رجل ضخم فمد يده ليبايعه، فرفعت السبابة وقلت له: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فوضعت يدي في يده ثم قبلت يده، انتهت الرؤية. انشغلت كثيرا من هذه الرؤية حتى مضت أيام، فزارنا في المسجد مجموعة من الدعوة والتبليغ، فظننت أن هذا تفسير الرؤية، فاقتربت منهم كثيرا وجالستهم حتى أني قد هممت الخروج معهم، لكن آثرت سؤال من أثق به، فاتصلت بالشيخ أبي إسلام نفعنا الله به، فقال لي بمعنى: كن مسلما ولا تكن حزبيا ولا تكن منتميا لجماعة. فقررت أن أذهب لمركزهم في الصيف يوم الخميس حتى أحضر بياناتهم، ولكن قبل أن أخرج استخرت، وحين وصلت مجمع رغدان بحثت طويلا عن بصر صيفة الذي أركبه مئات المرات فلم أجده، ولا أعلم هل اختفى، حتى رأيت مجموعة شبان يلبسون ثياب السنة، فظننت أنه بصر صيفة، فوقفت فإذا به بالصحاب، فركبت خلفهم ولا أعلم أين المسير حتى نزلوا شارع مادبة ودخلوا مسجد السنة. ولكن والله يعلم أن المفاجأة أن الشخص الذي رأيته في العلم وبايعته هو ذاك الشيخ الذي عليه وقار العلم وفصاحة اللسان الذي يوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح صحيح مسلم إلى آخر مقولته حفظه الله تعالى. على أي حال، بودي لو أن إخواني طلبة العلم يذكرون الناس في دروس العلم ويكثرون سواد الطلبة حتى يقع النفع. وهذا الأخ يقول: أنا بجانب بعض الإخوة وأبحث طويلا حتى تابعت هؤلاء الناس والتزمت بهذا الدرس من خلال هذا الأمر. نحن لنقبل البيعة، البيعة لأولياء الأمور، ولكن أن نتواصى في الخير وأن نتواصى على الحق وأن نتعلم دروس العلم، فهذا الأمر الذي نحبه، هذا الأمر الذي ندعو إليه، وندعو إخواننا أن يدعو الناس إليه إن شاء الله تعالى. أخ يسأل عن كتاب الإبداع في مدار الإبداع، الابتداع للشيخ علي محفوظ، وهذا الأخ من عدن من اليمن، والكتاب جيد، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يمدح الكتاب، وأنصح إخواني أن يقرأوا الكتاب، ففيه نصرة للسنة وفيه ذم للبدعة ومحاربة للبدعة، فهذا كتاب جيد نافع مفيد إن شاء الله تعالى. وأخ يسأل عن: هل تملكون إسنادا وممن؟ حقيقة أملك غير إسناد، وأجازني غير واحد من العلماء ولي بجل مصنفات أهل الإسلام، وعلى رأسهم الكتب الستة بل باصطلاح المتأخرين التسعة، لي أكثر من إسناد. أجازني كبار مشايخ الهند وكبار مشايخ المغرب، أجازوني بأسانيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى هذا الإسناد إلا للبركة، لا أرى هذه الأسانيد إلا للبركة فحسب، وإنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يسأل فيقول: بالنسبة للحاج مع والدته وزوجته، هل يذبح عن كل شخص إذا كان متمتعا؟ ونرجو منك يا شيخنا أن تعمل درس قبل الحج بالأحكام، لعل الله يسر وننبه على أخطاء الحجيج قريبا. أما الجواب: على كل من يحج إخواني متمتعا عليه هدي، فإذا حججت أنت وزوجتك ووالدتك فعليك هدي، وعلى زوجتك هدي، وعلى والدتك هدي، لعموم قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن يستطيع الذبح في حج التمتع فيجب عليه ذلك، أما إذا كنت تستطيع وتريد أن تصوم فلا يجوز. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فالمتمتع بالحج عليه هدي. إذا كان الرجل فقيرا أو سرق أو ما استطاع، فحينئذ يصوم ثلاث أيام في الحج، والمراد بثلاث أيام في الحج لأيام التشريق. ولو أنه صام من بعد تلبسه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج في أيام الحج لا حرج، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ثلاثة أيام في الحج، ويصوم سبعة أيام إذا رجع لأهله، لا يشترط التتابع. لكن إذا اختار لأيام التشريق فليس أمامه غيرها، فحينئذ وجب التتابع. فأيام التشريق حرام صومها إلا في هذه الصورة، نسك. وكذا لو إنسان مثلا اعتمر عمرة التمتع في واحد ذي الحجة، فبعد العمرة من بعدها له أن يصوم ثلاثة أيام، فربنا قال 3 أيام في الحج. أما عن الثلاثة تقدم هديا واحدا فهذا لم يقل به أحد من أهل الإسلام. أخ يسأل فيقول: سمعنا في تسجيل درسكم السابق، والأخ من إسطنبول، والدرس الذي ألقيناه قبل فترة سمعه وهو في إسطنبول على الأنترنت. هذه وسائل يسرها الله عز وجل ليقع فيها النفع. يقول: سمعنا في تسجيل درسكم السابق حفظكم الله ورعاكم عن الطلاق، وقد أجدتم بفضل الله. والسؤال: أنا متزوج منذ 19 عام، وفي هذه السنة والتي قبلها كلما نشب بيننا خلاف أنا وزوجتي أصبحت أقول لها هانت حتى ينتهي الأولاد من المرحلة الجامعية، سوف ننفصل، فهل أكون بهذا ممن يضمرون الطلاق أو ممن هم في حكم محلل؟ أفيدونا بارك الله فيكم، إما بالبريد أو في درسكم القادم. الجواب أن التخيير بالطلاق ليس الطلاق. لو رجل قال لزوجته: يا بنت الحلال، يا بنعيش حياة طيبة مع بعض، ننفصل، هذا تخيير، والتخيير ليس بطلاق. ويقول الله عز وجل: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وثبت في الصحيح عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. النبي خيرنا الدنيا والآخرة. فالتخيير بالطلاق ليس بطلاق. التهديد، قول الرجل لزوجته: سوف أطلقك، لما يكبر الأولاد نفكر في الطلاق، هذا ليس بطلاق. الطلاق إنشاء كلام، أما أن يتوعد الرجل زوجته بالطلاق وأنه سيفعل فهذا ليس بطلاق، وكلامك ليس فيه طلاق، وأنت تنظر لما يكبر الأولاد وأنصحك بالصبر وأن تحفظ أولادك. فالطلاق كما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، يعني الأولاد، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فالأولاد إن ضموا للوالد ضاعوا الأولاد، وإن ضموا للوالدة جاع الأولاد. لا أنصحك بالطلاق، ولست داخلا في التحليل، وليس هذا من الطلاق، لا من قبيل ولا من دبير. نحن أخوان نسكن في منزل الأب. هذا أخ من الجزائر يقول: نحن أخوان نسكن في منزل أبي، هل يجوز لي الاشتراك مع أخي في مصاريف المنزل من أكل وشرب وغاز وكهرباء؟ إلى هذا الحد ما في حرج، هذا تسمى عند العلماء شركة المهايئة. شو المهايئة؟ أنه شركة مخلوطة كل يرضى، قد يقع الأكل يقع الأمر بالتساوي، ويقع الأكل واحد أكثر من آخر، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. 10 يجتمعون يريد يفطروا يتغدوا يدفعون مبلغ بالتساوي، بس قطعا 10 لا يأكلون بالتساوي، صحيح؟ فهذه شركة مهايئة، وهذا أمر لا حرج فيه، وهذا من مما يقع فيه المسامحة بين الناس. لكن جواب الأخ، سؤال الأخ يقول: علما بأن مال أخي مختلط يعني فيه حلال وحرام، كذلك لك أن تشارك ولك أن تقبل هدية من كان ماله مختلطا، وعليك أن تأمره وأن تنهاه وأن تنصحه، ولا حرج إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أخ يقول: هل إصابة العمل على العامل أم على صاحب المعمل، والعلاج على من، وهل يجوز أخذ التعويض بعد نهاية العمل؟ واحد يعمل عند آخر 10 سنوات مثلا ثم أراد أن يترك العمل، الآن يقضى له من خلال كل سنة له راتب شهر، هل هذا له شرعا؟ الجواب أن العادة محكمة، العادة محكمة، فإذا كان من يعمل عملك يأخذ مثل هذا المال عند تركه للعمل فلك أن تأخذ ذلك، أن العادة إن انتشرت واشتهرت وعمت أصبحت كأنها شرط قائم بين الاثنين، أصبحت كأنها شرط، فإذا أصبحت معلومة عند الطرفين وقننت فما لم يقع تنصيص على خلافها هي حق. فمن القواعد الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكذلك الإصابة إلا أن يقع تقصير ظاهر من العامل، فما لم يقع تقصير ظاهر من العامل فكذلك هي حسب العادة المحكمة، والله تعالى أعلم.